بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالصيد. من هذه المسائل: إذا رمى الصيد أو أرسل إليه كلبه فغاب عن عينه ثم وجد الصيد وفيه أثر سهمه، أو وجد معه كلبه وليس معه أثر غير ذلك، فما الحكم فيه؟ ما يحل فكل. وحديث أبي ثعلب الخشني أيضا بمعنى: وفيه إذا وجدته بعد ثلاثين فكل ما لم ينتن، فيباح ما لم ينتن، ما لم يتغير. ثم أخذنا مسألة وهي: إذا رمى الصيد فوقع في ماء فهل يحل؟ ها، له ثلاث صور. الصورة الأولى، نعم، فما حكمه؟ إذا كانت الإصابة يسيرة غير قاتلة فوقع في الماء ومات، ويغلب على الظن أنه مات بسبب اختناقه بالماء، فهذا لا يحل وليس في هذا خلاف. الصورة الثانية، ها، إذا وقع في الماء على وجه لا يقتله الماء، كأن يكون قلنا رأسه ظاهرا، أو يكون هذا من الحيوانات أو الطيور التي تعيش في الماء، فما الحكم؟ فهذا حلال مباح ولا خلاف فيه. الصورة الثالثة، ها، إذا كانت الجراحة قاتلة، نعم، كان يقطع رأسه أو تبين حشوته وما في بطنه، فهذا في خلاف. وما هو الصحيح؟ أنه يباح. إن الجراحة قاتلة، فالغالب على الظن أنه قتل بسبب الصيد لا بسبب الاختناق بالماء. ثم أخذنا مسألة وهي: إذا رمى الصيد في الهواء أو على شجرة فوقع فمات فهل يحل؟ ها، نعم، الراجح أنه يحل، إلا إذا كان هناك يقين أو غلب الظن أنه مات بسبب السقوط، فهذا لا يحل، ولا الأصل أنه يحل. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك من المسائل: إذا رمى الصيد أو ضربه بشيء فقطع منه عضوا أو أكثر، رمى الصيد بآلة رمي أو ضربه بشيء فقطع بعض أعضائه، فهل يحل ذلك الصيد؟ وهل يحل ذلك العضو الذي قطع؟ هذه المسألة أيضا لها ثلاث صور. الصورة الأولى، إذا قطع رأسه أو قطع هذا الصيد قطعتين، شقه نصفين، فهنا يحل في قول أكثر العلماء، يحل جميعا. إذا قطع قطعتين تحل القطعتان، سواء كانتا قطعتين متساويتين أو متفاوتتين، وكذلك إذا قطع رأسه فجميعه حلال. هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال به جماعة من التابعين. خالف في هذا أبو حنيفة فقال يحل إذا كانت القطعتان متساويتين أو كانت التي مع الرأس أقل فهنا يحل، أما إن كانت التي مع الرأس أكثر فهي التي تحل التي فيها الرأس، والقطعة الأخرى قال تحرم لحديث ما قطع من حي فهو ميت. والصحيح هو القول الأول أنه يحل مطلقا سواء كانت القطعة التي مع الرأس أقل أو أكثر، وهكذا إذا قطع الرأس يحل. وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث ما قطع من الحي فهو ميت فسيأتي بيان معناه، وأن المعنى ما قطع من الحي وبقي الحي فيه حياة مستقرة. فإذن هذه الصورة الأولى أن يرمي الصيد فيقطع رأسه أو يقطع الصيد قطعتين فهنا كله حلال. الصورة الثانية أن يقطع منه عضوا من أعضائه ويبقى فيه حياة مستقرة، حياة مستقرة أي أنه ممكن يعيش، كان يرمي طيرا فيقطع جناحه مثلا أو يرمي بهيمة فيقطع يدها أو رجلها والباقي فيه حياة مستقرة، فهنا هذا الذي قطع محرم، هذا العضو الذي قطع منها حرام. ويدل عليه الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من الحي فهو ميت، فالعضو المقطوع محرم والباقي حلال. إن أراد تذكية ذكاء ذبحة فهذا واضح. الصورة الثالثة إذا قطع منه عضوا ولم تبق فيه حياة مستقرة، يعني قطع منه عضو والباقي فيه حياة ولكن ليست مستقرة، أدركه يتحرك أو يضطرب أو ممكن يدركه الموت بعد وقت، ليست حياته مستقرة، فهذا في قولان للعلماء، هذان القولان روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه يباح وهذا مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبنحوه قال جماعة من التابعين. قالوا وحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت هذا محمول، أي وهي حية حياة مستقرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعت من الحي ميتة إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب، تمشي وتذهب أي حياة مستقرة. أما إذا كانت البينونة أي القطع، البينونة أي القطع والموت جميعا أي قطع منه ومات أو بعده بقليل قطع منه بقي شيئا يسيرا ومات، إذا كان في علاج الموت فلا بأس. ثم قال ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت وهو قد ذبح. فإذن هذا القول الأول أنه مباح، والقول الثاني أنه غير مباح، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد لحديث ما قطع من الحي فهو ميت، والقول الأول أقرب أنه مباح. وقد استدل الإمام أحمد أو استحسن ما جاء مثله عن السلف في مسألة الطريدة، والطريدة هو الصيد يقع بين قوم فيقطع منه هذا قطعة بسيفه ويقطع منه الآخر قطعة بسيفه حتى يأتوا على جميعه وهو حي، أي يقع بين أيديهم صيد لا يقدرون على ذكاته، فكل واحد يقطع منه قطعة وهو حي فيأخذونه قطعا. أخرج الإمام أحمد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال أو أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا، وكان يقول كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، وما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم. واستحسن ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فإذن هذه ثلاث صور: إذا رمى صيدا فقطع منه عضوا أو قطع بعضه فما الحكم فيه؟ ها، إن قطع الرأس أو قطعه قطعتين فهنا يحل أو لا يحل؟ يحل جميعه. الصورة الثانية: إذا قطع منه عضوا والباقي لا يزال فيه حياة مستقرة، حياة مستقرة بمعنى أنه يمكن يعيش ويذهب ويأتي ويمشي، فهذا الذي قطع ما حكمه؟ محرم، ميتة. والذي بقي حلال إذا ذكاه. الصورة الثالثة: ما قطع ولم يبق فيه حياة مستقرة، فيه حياة غير مستقرة، فهذا ما حكمه؟ كله مباح على الصحيح. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك: إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولكن ليس معه ما يذكيه به، سبقت معنا مسألة إذا أدركه وفي حياة أنه إذا ذكاه ما حكمه؟ يحل. فإذا لم يذكه وكانت الحياة كحياة المذبوح، أي ليست حياة مستقرة، فهذا يحل ولو لم يذكه. أما إذا كانت الحياة عاش طويلا فهنا لا يحل. بقي هنا: إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولم يجد شيئا يذكيه به، لم يجد شيئا يذبحه به، فهذا في أقوال للعلماء. القول الأول قالوا يرسل عليه الجارح مرة أخرى حتى يقتله، أو يرميه بالسهم حتى يقتله. إذا صاده بجارح بكلب مثلا فأدركه في حياة، أو رمى بسهم ثم أدركه في حياة لم يجد شيء يذكيه به، قالوا يعيد إرسال الجارح على هذا الكلب حتى يقتله، أو يعيد رميه بالسهم حتى يقتله. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به جماعة من التابعين. قالوا فإذا فعل به ذلك أبيح. القول الثاني أنه لا يباح إلا بتذكيته، ولا يباح بقتل الجارح ولا بإعادة رميه بسهم مثلا مرة أخرى. قالوا لأن مثل هذا مثل السليم، السليم لا يباح إلا بتذكيته، فكذلك هذا لا يباح إلا بتذكيته، فإن تركه حتى يموت لا يحل، وإن أرسل عليه شيئا أيضا لا يحل، وهذا قول أكثر العلماء، هو رواية عن أحمد وقال به أكثر أهل العلم كما سبق، قالوا لأن هذا حيوان لا يباح إلا بالتذكية إذا كان معه آلة يذكي بها، فكذلك إذا لم يكن معه آلة لا يباح إلا بتذكية. هناك قول ثالث قال به بعض الحنابلة، وأنه قال مثل هذا له أن يتركه حتى يموت ويحل له أكله، له أن يتركه حتى يموت، فإذا تركه حتى يموت حل له أكله لأنه قد صاده، فهو صيد تعذرت تذكيته. ابن قدام رحمه الله هنا في المغني صحح قول أكثر العلماء أنه لا يباح إلا بتذكيته، والقول الأول ليس ببعيد أنه يرميه مرة أخرى لأنه قد أصابه وخرقه سال منه دم، فإذا أعاد رميه مرة أخرى حتى قتله أو أرسل عليه الجارح مرة أخرى حتى قتله، فالقول أن ذلك يجزي ويباح قول قريب. وهذه الصورة مفروضة في صيد يخاف إن لم يذكه أن يموت، أما ما في حياة مستقرة يمكن أن يحمله حتى يأتي بيته أو منزله فيذكيه فيه، فلا خلاف بين أهل العلم أن هذا لا يباح إلا بتذكيته. هذا ينبه عليه أنه إذا كان في حياة مستقرة أو في حياة يمكنه معها أن يحمله إلى بيته حتى يذكيه في بيته فإن هذا لا يباح إلا بتذكيته، لأنه مقدور على تذكيته، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وإنما المسألة السابقة في صيد يتوقع أنه إن لم يذكه يموت، فالقول بأنه يعيد إرسال الجارح عليه أو يرميه بالسهم مرة أخرى قول قريب، ويكون الذي لا بد من تذكيته ما يمكن تذكيته، وإن تركه حتى يموت كما قال القاضي أبو يعلى ثم أخذ فأيضا يحل إذا لم يجد ما يذكي به. هذا مثل الصيد الذي يغيب عن صاحبه، ربما بقي في حياة وقتا فيأكله. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل الصيد الذي تقتله شباك الصيد أو الحبال، إنسان نصب شبكة أو حبالا فوقع فيها الصيد فمات، إما انخنق بالشبكة أو انعقد هذا الحبل على عنقه فقتله، فهذا لا يباح بل هو محرم بلا خلاف بين العلماء، سوى شيء نقل عن الحسن أنه أباح ما قتله الحبل إذا سمى، قال إذا سمى حين نصب الحبل حين وضع الحبال والشبكة قال بسم الله، ثم إن هذا الحبل دخل في هذا الصيد وجرحه، يقول جرحه وأظهر فيه جرحا قال فيحل. قال ابن قدامة وهذا قول شاذ في مذهب إلى الحسن يخالف عوام أهل العلم، لأنه قال قتله بما ليس له حد فهو مقتول منخنق، فإذن الصيد بالشباك أو الحبال هذا جائز، وإن أدركه حيا ذكاء فالأمر واضح، لكن المسألة لو ما في الشبكة أو في هذا الحبل فهذا لا يحل أكله. مثله ما ليس بجارح، أي شيء يصطاد به، كان يصنع حفرة يصطاد بها أو ينصب شيئا ونحو ذلك، فهنا لا يحل لأنه يقتله قتلا. بقي يذكر العلماء مسألة الصيد بالمناجل، والمناجل هي كالسكاكين، حديدة منحنية يقطع بها الزرع، فإذا نصب هذه المناجل فجاء الصيد فعقرت ذلك الصيد، جرحته أو قتلته أو تسببت في جراحته حتى مات، فهل يحل؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال به جماعة من التابعين أنه يحل، وصح هذا عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وغيره أنه سئل عن صيد المناجل فقال ما أبان منه وهو حي فدعه، أي هذه المناجل إذا أبانت عضوا منه وهو حي دعه كما سبق، وكل ما سوى ذلك أي فما أبين وقطع منه ولا يزال هذا الحيوان حيا فلا يحل لأنه قطع من حي فهو ميتة، وأما باقي فيحل. وخالف في هذا الشافعي رحمه الله فقال لا يباح لأنه لم يذكه ولم يسمي الله تعالى على ذلك، وهذه تعتبر آخر مسائل هذا الباب، باب الصيد، سننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه. أخوني يقول السيارة إذا داست شيئا هل يحل؟ إذا أدركه حيا في حياة ذكه، وإذا أدركه قد مات فلا يحل، هذا ميته. بعض الناس يصطاد بالسيارة، يجعل السيارة هي التي تصطاد، يرى أمامه أرنب أو نحو ذلك فيسرع خلفه بالسيارة ويدوسه بها ويقول بسم الله، هل يحل هذا؟ ها؟ لا يحل، هذا قتل، ميت هذا. أخني يقول ما حكم الاصطياد بما يسمى عندنا المرمي الذي فيه حديد ومطاطات، فتارة الحجر تصيب الطائر تقطع رأسه، سبق معنى الصيد بالحجر هذا يشمل هذا الحكم، ما حكم الصيد بالحجارة إذا كان لها حد تجرح بحدها وأصابت بحدها فهذا حلال، وإذا أصابت بعرضها فلا تحل، وإذا لم يكن لها حد فلا تحل، إذا لم يكن لها حد فلا يحل. ها؟ الخذف يعني حجر إذا كان لها حد يجوز هذا. نعم. يقول إذا رمى الصيد ولم يسمي الله ثم سمى حين ذكى فهل يحل؟ نعم، إذا أدركه وفيه حياة يحل، أما إذا لم يدرك حياة فيه فلا يحل. يقول رجل كان مريضا فنذر إن شفاه الله أن يصوم الاثنين والخميس ما دام حيا فشفاه الله، فهل يجب عليه أن يصوم حتى يموت؟ نعم يجب عليه ذلك إلا إذا عجز، أما ما دام قادرا على الوفاء به فيجب عليه أن يصوم، فإذا عجز ولم يقدر كفر كفارة يمين. أخني يقول هناك شقق في مدينة كانت تابعة للدولة فسكن فيها الناس وباعوا منها واشتروا وأجروا، فأخ يسأل هل يجوز أن يشتري شقة منها؟ لا، لا يجوز ذلك، فإن هذه انتهبت نهبا، أخذت بغير حلها بغير وجهها الشرعي، فلا يجوز لإنسان أن يتملكها ولا أن يشتري منها شيئا. بعض الناس يقول هذه العمار حق الشعب وأنا من الشعب، هل صحيح هذا؟ كم هو الشعب ملايين، لماذا قصرها على نفسه؟ هكذا بعض الناس يقول هذه حقوق الشعب فأنا أخذ شيء منها، طيب خذها وقسمها للشعب كله، فما يستطيع ذلك. ثم حتى لو كانت حق الشعب وقسمها للشعب كله من الذي أباح له هذا التصرف؟ ليس هو مفوضا في هذا؟ فهذه أخذها حرام، لا يجوز للإنسان أن يتملكها، ولا يجوز للإنسان أن يشتري ممن بسط عليها وأخذها، وهي من الغلول، والغلول هو الأخذ من المال المشترك الذي لجميع الناس في حق، وهذا أعظم في الذنب. وكون الإنسان ينتهب شيئا لإنسان معين هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن خصمه واحد يوم القيامة. أما إنسان ينتهب ما هو في ملك الدولة وهو لجميع المسلمين في حق، فسيكون كل هؤلاء خصماء له، ومن أخذ من ذلك يجب عليه أن يتخلص منها، يردها إلى أهلها. وكم والله يندم من أناس، كم من أناس انتهبوا من بعض المعسكرات أو بعض الأماكن أسلحة، وبعضهم انتهب أدوات، ثم مات فيأتي أهله يقولون نريد نبرئ ذمته. كم من أناس قد أتوا أرادوا أن يبرئوا ذمة من مات من أقاربهم من مثل هذه الأمور. فالإنسان يجتنب هذه الأمور ويبتعد عنها. أخ يقول هل يجوز أكل الذبيحة التي لم يسمى الله عليها نسيانا؟ لا يجوز على القول الصحيح من أقوال العلماء، لقول الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، وقد نهى الله تعالى عن الأكل مما ذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه. قد يقول قائل ألم يقل الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ ألم يقل الله ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم؟ فالجواب عن هذا أنه ليس بمؤاخذ، الذي يترك الذبيحة التسمية على الذبيحة عمدا يترتب على فعله هذا أمران. الأمر الأول أنه يأثم لأنه لم يمتثل أمر الله بالتسمية عليها. الأمر الثاني أن ذبيحته لا تحل، والذي يترك التسمية على الذبيحة نسيانا هذا لا يأثم، وهذا هو عدم المؤاخذة أنه لا يأثم، لكن ذبيحته لا تحل، لا تحل ذبيحته، لأن الله تعالى نهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخ يسأل يقول رجل أرضعته عمته 3 رضعات وأرضعت جميع إخوانه 5 رضعات فتزوج هو ببنت عمته والآن يجد منها نفرة وله منها 5 أولاد كلهم في تشويه خلقي، فهل تحل له بنت عمته أم لا؟ نعم تحل له ما دام إنما رضع منها 3 رضعات تحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5 رضعات. فالذي يحرم هو 5 رضعات، طفل دون الفطام يرضع من امرأة 5 رضعات، إذا رضع منها 5 رضعات صارت محرما له، وأما أقل من 5 رضعات رضعة أو رضعتين أو 3 أو 4 فلا تحرم. فما دام إنما رضع منها 3 رضعات فلا تحرم عليه بنت عمته، وكون يجد منها نفرة استعيذ بالله تعالى من ذلك. وربما هذا من تفاكير طرأت عليه يبقى يفكر حتى وجد نفرة منها، فيستعيذ بالله من ذلك وينظر ما سبب تشويه أولاده، قد يكون فيه مرض أو نحو ذلك، ولا علاقة لهذا الأمر بتشويه الأولاد كونه رضع منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.